إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هل تعرف من هو عدوك؟ لعل أكثرنا يظن أن أخطر عدو لنا هو اليهود ومن تبعهم من أهل الكفر، لكن خطر هؤلاء ضعيف إذا قورن بخطرين آخرين، وهذان العدوان الآخران قريبان منك جدا. أنت هنا بعيد عن اليهود وعن الكفار، حتى وإن كادوا لك ومكروا بك، لكن هناك عدوان آخران قريبان منك جدا ويعرفانك جيدا، وهذان العدوان هما سبب ضياعك وهلاكك، بل سبب ضياع الناس جميعا. العدو الأول الشيطان، والعدو الثاني النفس التي بين جنبيك. والسؤال الذي أريد أن أقف معكم على جواب له: كيف نهزم أنفسنا وننتصر عليها ونقهر الشيطان؟ لأننا إذا فعلنا ذلك نجونا بحمد الله عز وجل، إذا فعلنا ذلك نجونا بفضل الله وبرحمته. كيف تهزم نفسك؟ لأن الرجل الذي تهزمه نفسه رجل هالك، ولا بد ولن يفلح أبدا. فلا بد أن تعرف كيف تهزم نفسك وتتحكم في نفسك بدلا من أن تتحكم هي فيك، بدلا من أن تنساق خلف شهواتك وملذاتك. لابد أن تعرف كيف تحكم أنت شهواتك وملذاتك. الأمر الأول: احذر أن تتبع هوى نفسك وشهواتها، إياك ثم إياك أن تتبع هوى نفسك وأن تسير خلف شهواتك وملذاتك. هذا بحر لا ينتهي. الذي يريد أن يحقق لنفسه مرادها لن يفلح، لأن نفسه لا تشبع ولا تقنع ولا ترضى بما لا يرضى به أحد. نفسه لا تقنع ولا تشبع ولا ترضى بأي شيء، هي متمردة، هي بطبعها تدعو إلى الفجور والكفر كما قال الله عز وجل: إلا النفس لأمارة ولم يكن لآمرة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يجعلنا من النفوس المطمئنة ومن النفوس اللوامة. وهذا معنى الاستثناء إلا ما رحم ربي. فالنفس بطبعها تحب أن تكون على هواها، وأخطر أمر عليك أن تترك نفسك على هواها. الذي يعجب نفسك هذا هو الحق، الذي يمشي على هواك هذا هو ما تفعله، عبد لهواك كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، جعل هواه عبده، جعل هواه إلهه، جعل نفسه معبودة من دون الله عز وجل. وبرضه عايزك تكون واقعي، هو في حد جاب نفسه كده وسجد لها؟ هو النفس أصلا أنت بتشوفها دي نفس هنا، كيف تسجد لها؟ العبادة ليس معناها السجود. اتخذ إلهه هواه، فإذا أمره هواه فعل ما أمره به. إذا طلبت منه نفسه أمرا فعله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لا تتبع هواك يا داود. كثير منا يتبع هواه، يمشي بمزاجه، إذا أعجبه كلام العالم أخذ به، إذا لم يعجبه يقول لك وبيعرفش. وأنت إذا يعني وقفت على مسألة طلاق تذهب إلى هذا العالم مهرولا، أنت لست بعالم، أنت مقلد للعلماء، فلماذا تأخذ من كلامهم ما وافق هواك وتترك ما لم يوافق هواك؟ لماذا تجعل الحق بهواك وليس بكتاب الله عز وجل؟ هذا سبب ضياعك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هواك ونفسك يجب أن تضبطها بكتاب الله عز وجل. لا تنساق خلف وراء شهواتك وملذاتك. إياك أن تنساق خلف شهواتك وملذاتك. ومن يتبع شهوة بعد شهوة تقسم عقله الشهوات. النفس لا تقنع أبدا ولا ترضى. النفس تشتهي المال، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان له ثانيا لتمنى ثالثا، ولو كان له ثالثا لتمنى رابعا وخامسا وسادسا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. فإذا مشيت خلف نفسك لن تشبع. معك مليون تريد مليون آخر، وصلوا 20 مليون تريد 20 أخرى، وصلوا 20 مليار تريد 20 أخرى، وهكذا إلى أن تموت. نفسك لا تشبع إلا إذا أعطيتها كاس القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وهدي وقنعه الله بما آتى. ضبط نفسه، ما تركها على غالبها. حتى لو تزوج الرجل نفسه تأمره أن ينظر إلى النساء. لا تشبع ولا تقنع وهي في تحصيل دائم للشهوات. وإذا دخنت اليوم وشربت سيجارة فنفسك لن تقنع، تريد أن تجرب المخدرات والحشيش. وإذا سمعت الأفلام فنفسك لن تقنع، تريد أن تتطور وتظل تدخل من هاوية إلى هاوية ومن حفرة إلى حفرة أعمق منها. سبب ضياعك إنما هو اتباعك لشهوات نفسك. رأى عمر ولده عبد الله قد أتى بهريسة يأكلها، فقال: لماذا تأكل الهريسة؟ قال: اشتهيتها. قال: وكلما اشتهيت شيئا أتيت به. يريد أن يعلمه درسا، وهو: لا تأتي لنفسك بكل ما تشتهي، علمها الأدب، عودها المنع. وهذا هو الأمر الثاني، وهو مهم جدا، وهو قوة الصبر والتحمل. لابد أن تعلم نفسك قوة الصبر، أن يكون عندك صبر، ترى معصية الله أمام عينك وتصبر. تدعو امرأة العزيز يوسف عليه السلام الذي أوتي الشطر الحسن، مستوعب المسألة؟ لما رأت النسوة يوسف عليه السلام، يقال أنهن كنا يأكلن التفاح ويقطعنه بالسكين، فلما رأينا يوسف قطعنا أيديهن وأصبنا أيديهن بالجروح وهن لا يشعر لجمال يوسف عليه السلام. فانظر إلى حاله، المرأة دعت وهو شاب وهو غريب عن بلده، والغريب يفعل ما لا يفعله وسط أهله، وهو يعني ليس في مقامها، ليس هو سيدا، هي سيدة وهي من علية القوم، وهي امرأة العزيز، وهي أوتيت أيضا جمالا وحسنا، وهي التي تطلب وتطور الأمر، فهددته بالسجن وكانت تستتر، فقالت: أنا التي فعلت ذلك وأنا التي راودته، وإذا لم يفعل ما آمرته به سأسجنه. الفتن أحاطت، فصبر وتصبر، ومن يصبر يصبره الله. نحن كنا منذ أيام في شهر رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا جميعا في رمضان وفي غيره. سؤال لا بد أن تقف عنده: لماذا نهاك الله عن الطعام والشراب والنساء في نهار رمضان؟ ألي يعذبك؟ معاذ الله. أأمرك بذلك عبثا؟ معاذ الله، ما كان لله أن يعبث. أمرك بذلك لحكم، من هذه الحكم أن يعودك على الصبر. هذا الرجل الصائم امتنع عن التدخين لمدة 15 ساعة، ألا تستطيع أن تمتنع المدة الأخرى؟ تعودت على الامتناع والصبر، بإمكانك أن تمتنع وأن تصبر، لكن كن قوي العزيمة، لا تكن ضعيفا طريا، لابد أن تصبر. إذا كنت امتنعت عن الأكل مدة 15 ساعة، ألا تستطيع أن تمتنع عن حرمات الله لمدة ساعة؟ تستطيع، تحتاج إلى الصبر. فلما فصل طالوت بالجنود المؤمنين من بني إسرائيل، قال: إن الله مبتليكم بنهر سنمر عليه، فمن شرب منه حتى يشبع هذا ليس مني، الذي يشرب ويشبع يرجع إلى بيته، لا حاجة لي به، ومن لم يطعم فإنه مني ومعي، فالله ينصرني به، هذا الذي يقف معي. إلا من اغترف غرفة بيده خشي أن يموت فشرب ماء يسيرا ليتقوى به على الحياة، ولم يشرب حتى يروى. ما الذي حدث؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. شرب أكثر القوم من هذا النهر وتخاذلوا ورجعوا، وبقي قلة كما قال الصحابة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن مع طالوت إلا عدة من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، 300 وكسر. أنا أريدك أن تستوعب، بنو إسرائيل هؤلاء كانوا أمة عريقة، أمة كاملة، لم يثبت منهم في القتال إلا 300 وكسر. أين الباقون؟ هربوا. ولماذا يمنعهم يوشع عليه السلام من الشرب من النهر؟ ألي يعذبهم؟ ما كان له أن يفعل ذلك، إنما أمرهم ليختبر قوة صبرهم، ليختبر قوة تحملهم. هو الذي يكون في الجيش أو في غيره من مراكز التدريب يدرب تدريبات عظيمة وشاقة وصعبة ويتعب تعبا شديدا، لماذا يتعبونه أي يعذبونه؟ لا، بل يعودونه على قوة التحمل وعلى الصبر. إذا لم تستطع أن تصبر على غرفة ماء، هل تستطيع أن تصبر في ساحة القتال؟ إذا قدر الله لنا في المعركة وعطشنا، هل سترجع إلى بلدك لتشرب وتتركنا نقتل؟ لتتركنا من الآن؟ فعدم خروجك أهون من أن تخرج فتخذلنا هناك. فأراد عليه السلام أن يختبر قوة صبرهم وتحملهم. فإذا أردت أن تهزم نفسك فتعود على الصبر، أن ترى معصية الله أمام عينك وتصبر، تشعر بألم في قلبك ومع ذلك تصبر، تشعر بمرارة لأنك ترى المعصية أمامك ونفسك تدعوك إلى فعلها لكنك تصبر، فصبر جميل. وإذا صبرت عوضك الله خيرا. صبر يوسف عليه السلام وتحمل وصبر على السجن ظلما وعدوانا، فأبدله الله خيرا وجعله عزيزا مكرما مرفوع الرأس. هذه عاقبة الصبر. إذا صبرت وصبرت نفسك واكتسبت قوة التحمل أعانك الله عز وجل. إذا كنت ضعيفا تملكت منك نفسك وصرت عبدا لها، أينما تأمرك تذهب. فاحذر أن تكون ممن صاروا عبيدا لأنفسهم. إذن حتى تهزم نفسك وتتحكم في نفسك، أول أمر اعرف أنه لا بد لك أن تحذر هذه النفس وأن تكون عبدا لها وأن تكون منساقا خلف شهواتها وملذاتها. الأمر الثاني، كن قوي الصبر والتحمل، ولا بد أن تجاهد كما قال الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأمر الثالث، لا تستسلم، لا تستسلم لنفسك أبدا ولا تيأس. بل استمر في المحاولة والله يعينك، كما قلت. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يقاوم ويجاهد ولا يستسلم هذا يوفقه الله عز وجل. لو دعك نفسك إلى معصية حاولت أن تصبر فلم تستطع ووقعت في الذنب، لا تستسلم، هذا خطر عظيم. إذا استسلمت خلاص حسمت المعركة. إذا ظللت تقاتل، الله قال أنه سيعينك إذا كنت صادقا. فقاوم وجاهد ولا تيأس أبدا. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بأناس يذنبون ثم يستغفرون. لم ييأسوا ولم يقنطوا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو الذي ييأس، هذا هو الذي يستسلم لنفسه. أما المؤمن فيظل يقاوم إلى أن تخرج روحه، لا يرفع الراية البيضاء أبدا. لو لك ذنب حاولت أن تتوب منه لسنوات لا تيأس. كم من رجل تاب بعد ذنب كان عليه مدة 20 سنة، ورجل كان يدخن منذ 40 سنة وتاب الله عليه. وأعرف رجلا حدثني بنفسه أنه كان يدخن في اليوم الواحد أكثر من 10 علب من السجائر، 10 علب سجائر في اليوم. كان عامل البيت بتاعه ده غرزة سجائر، في كل مكان تروح تلاقي السجائر. وتاب الله عليه وما عاد يدخن، وصار من المحافظين على صلاته ومن رواد المسجد الدائمين. لا تيأس أبدا. رجل كان لا يصلي له 40 سنة وتاب الله عليه وصلى ومات وهو ساجد. لا تيأس. إذا استسلمت ضعت، إذا قاومت الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن كنت مؤمنا بالله فصدق الله عز وجل. لكن لا أريدك أن تمل وتقول خلاص ده أنا حاولت بقالي 20 سنة على هذا الذنب، وحاولت أن أتركه 1,000,000 مرة وفشلت. حاول المرة 1,000,001. هو اللي اخترع الكهرباء ده ولا اخترع الأجهزة، اخترعها من أول مرة، ده حاول محاولات كثيرة كلها فشلت، وكل محاولة يكتسب منها خبرة. هكذا يجب أن تكون. كيف مع نفسك واعرف لماذا لم تترك هذا الذنب. أنت على ذنبك 10 سنين، ما سبب عدم تركك له؟ حاولت أن تترك الذنب بل تركته بالفعل ثم رجعت إليه، انظر وابحث ما سبب رجوعك وتخلص من هذا السبب. الصحبة الفاسدة تخلص منها، عدم صحبة الصالحين ابحث عنهم، عدم الصدق اصدق مع الله عز وجل. لكن أريد أن تجعل شعارك في هذه الدنيا لا تيأس أبدا. فذنبك إن كان عظيما فرحمة الله أعظم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قدم المغفرة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله واسع المغفرة وإن كان شديد العقاب أيضا سبحانه وتعالى. الله عز وجل واسع المغفرة لكن لا تنسى أيضا أنه شديد العقاب، لكن مغفرته أعظم من عقابه. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فاللهم ارحمنا أجمعين. الشطر الثاني من السؤال: كيف تقهر شيطانك؟ وهذا عدو خطير، لأنه يعرفك أكثر من نفسك. وقد تحدى إبليس رب العالمين أنه سيضل العباد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يتحدى الله. وبدأ بآدم عليه السلام، كيف أغوى آدم؟ هنا نقطة مهمة، وهي الأمر الأول الذي إذا فعلته قهرت الشيطان، وهو أن تحذر مداخل الشيطان. وأنت متوقع أن الشيطان يلاقيك بتصلي ويقول لك ما تيجي تروح تزني؟ هيقول لك كده؟ أنت بتصلي وهيجي يقول لك ما تيجي نروح نتفرج على فيلم؟ لا، يأتيك شيئا فشيئا. أول أمر يشغلك عن الصلاة، إذا شغلك عن الصلاة جعلك تلتفت إلى الحرام، وشيئا فشيئا يوقعك في أكبر الكبائر. فهو يدخل إليك خطوة خطوة، رجل خبير، شيطان هذا خبير، يعرف كيف يتعامل معك، فلا يقول لك أكفر، إنما يبدأ يشككك. كيف أوقع الشيطان آدم عليه السلام؟ بأمرين: الأول وسوس له، تليك قاعد كده في أمان الله. كان واحد مرة بيقول لي، رجل محترم، بيقول لي يا أخي أحيانا كده يأتي في ذهني ما أدخل الكبنيه أشوف إيه اللي بيحصل فيه. هذا مدخل عظيم، يوسوس لك. تلاقي فيلم كده واخد شهرة، يقول لك ما تدخل كده تشوف، شوف الفيلم اللي الناس كلها قاعدة تتكلم عليه وأعلى إيرادات بقى ومكسر الدنيا ده، تدخل ما تطلعش. يوسوس، يظل يقذف في قلبك المنكر، فوسوس له الشيطان، والله سماه الوسواس. مش يوسوس مرة ويجري، لا، داعت جنبك متربص بك، يوسوس لك بأمر فترفضه فيرجع لأمر آخر، فترفضه فيرجع لثالث ورابع. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ولم يقل بطريقه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أي مكان تروح تلاقيه قاعد لك، يوسوس لك ويصدك عن سبيل الله. الأمر الثاني أنه زين له المنكر، وهذا أعظم الخطر. يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والله ورب الكعبة إني لا أكذب ولا أخدعكما، أنا لكما ناصح أمين. فدلاهما بغرور، انخدعوا بتزيينه. وهذا ما يحدث في زماننا، يأتي الشيطان إليك فيزين لك الباطل، ويجعلك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذا الباطل، ويقول لك كيف تستطيع أن تعيش دون أن تدخن؟ ده مستحيل، إزاي؟ ده الحياة كده ما يقبلهاش طعم. تستطيع أن أنت تمتنع عن سماع الغناء؟ وكيف يكون للحياة طعم بدون الموسيقى؟ بعض الناس الذين ينتسبون للعلم يقولون إن الله أحل الطيبات وإن الموسيقى من الطيبات. رجل ينتسب للعلم ويدعي أنه يعلم الناس دين محمد عليه الصلاة والسلام، الموسيقى من الطيبات؟ أزين له الشيطان. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. تخيل واحد بيقتل ابنه وهو فرحان مبسوط انه بيقتل ابنه، هذه قربة عنده إلى الله. ما الذي أوصله إلى هذه الحالة؟ الشيطان. الشيطان زين له، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فاحذر أن يزين لك الشيطان المعصية ويلبسها لباسا جميلا فتنخدع. الحق حق والباطل باطل، واعلم أن المعصية وإن كان لها لذة حاضرة فتعقبها ندامة باقية، تستمتع الآن وبعدها تتحسر وحزناه، تنبسط الآن وتفرح وبعدها تشقى. ما عصى عبد ربه بذنب لم يتب منه إلا عوقب به في دنياه قبل آخرته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى وإن كان غنيا ومعه مال لكن معيشته ضنك، لا يشعر بغنى ولا يشعر براحة. أنا قرأت أن أغنى رجل في العالم ثروته 250 مليار جنيه، ده من سنوات، قال تمنيت لو لم أكن غنيا، تمنيت لو كنت فقيرا، هذا المال لم يحقق لي كل ما أريد، إن كان أفرحني يوما فلقد أحزنني يوما، وإن كان أسعدني يوما فلقد أشقاني يوما. السبب أنه أعرض عن الله. فلو كان رئيسا وزيرا مليونيرا مهما جمع سيعيش في فقر وضيق. فاحذر أن يزين لك الشيطان الباطل وأن يزين لك المعصية، ولا تنساق خلف شهوات ولا تنساق خلف خطوات الشيطان كما أمرك الله. حذرك الله أن تكون تبعا لخطوات الشيطان، لا أن تكون تبعا للشيطان. قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما لكش لا تتبع الشيطان، لا تتبع مجرد الخطى التي يسير عليها. فر من هذا الإبليس اللعين. الأمر الثاني الذي تقهر به الشيطان أن تعتصم بالله القوي. وخلق الإنسان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيفان أمام بعض، إذا استعنت بالله كنت قويا. إذا وكلت أمرك إلى نفسك فاعلم أن عليك السلام وأنك ضائع. من وكل إلى نفسه، من اعتمد على نفسه هلك. ويقولون كم من شجاع في غمار الحرب أغتيل، كم من رجل كان قويا يضرب به المثل وفي وسط المعركة جاءه سهم فقتل. وتعرفون حمزة رضي الله عنه ووحشي، ومن حمزة البطل؟ ووحشي عبد لا يقاتل إنما يرمي بالسهام، وحمزة يجول كالأسد، جاءه سهم من رجل نكرة. فمهما كنت قويا فأنت ضعيف في الحقيقة، لكن إذا كنت مع الله فأنت قوي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه، لا يحتاج إلى عون أحد. مش محتاج بقى بعض الناس يقول لك عاوز لنا ظهر، نريد كده حد نحتمي به، يكفيك الله. توكل على الله واعتصم به. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له مخرجا. إذا كنت مع الله واعتصمت به يسر لك أمرك وكفاك شر عدوك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه يعني الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين الصادقين الذين يعتصمون برب العالمين. هؤلاء يحفظهم الله ويرعاهم. فإذا أردت أن تقهر شيطانك فاعتصم بالله، إلجأ إلى الله عز وجل. وهذا هو الأمر الثالث، تعوذ بالله من الشيطان. اعتصم بالله يا أخي، اعتصم بالله، هو القوي. إن الصالحين كانوا يعتصمون بالله ويتعوذون بالله من الشيطان وشره. ما يقولكش بقى ده أنا نبي، لا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ها قالت هكذا المرأة الصالحة، يا رب أعيذ ابنتي هذه وذريتها بك من الشيطان. في القرآن الكريم قل أعوذ برب الفلق، أعتصم برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. جمعت التعوذ من كل الشرور، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو إبليس الذي يوسوس في صدور الناس. أي وأستعيذ أيضا من شر الوسواس الخناس بجواره، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تتعوذ أيضا بالله عز وجل من شر الجن ومن شر الناس، وليس من شر الشيطان وحسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من شر كل شيء. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي ما يمشي على الأرض من السباع والدواب المؤذية، ومن كل عين لامة. فاعتصم بالله من شر الجن والإنس والدواب. تحتاج دائما أن تعتصم بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. يتعوذ بالله من الشيطان وهو من هو عليه الصلاة والسلام، لأنه لا غنى لك عن الله طرفة عين. إذا أردت أن يكفيك الله شر شيطانك فاعتصم بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في كل وقت وحين جاءك الشيطان يوسوس لك، يزين لك ذنبا أن تفعله، خذ مال أخيك إنه ضعيف، خذ، يقول لك لا تذهب إلى المسجد، يا عم صلي في البيت، وإن كانت صلاة الجماعة من المختلف فيها هل هي واجب أو سنة، لكن أنت خسران في كل الأحوال. فرضنا أن صلاة الجماعة سنة، الخطى إلى المسجد كل خطوة فيها حسنة، ومن جاء إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة، منزل في الجنة. بس لما تيجي المسجد، كل مرة بتيجي المسجد تصلي لك نزل يعد لك في الجنة. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة، والمراد جماعة المسجد مش جماعة البيت، إلا للغير القادر فله أن يصلي الجماعة في البيت، إلى غير ذلك من الفضائل. فأنت رابح، أنت رابح إذا أتيت إلى المسجد. فالشيطان يثبتك، يقول لك صلي هنا في البيت، يقول لك صلي لكن يعني أخر الصلاة شوية لغاية العصر، يوسوس لك ويزين لك. في هذا الوقت تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يأتيك وأنت تصلي فيوسوس لك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دائما إلجأ إلى الله عز وجل. الأمر الرابع وهو مهم جدا، إذا أردت أن تدمر الشيطان فعليك بكتاب الله تلاوة وبذكر الله عز وجل. تدمر الشيطان بذكر الله وبتلاوة كتاب الله. إن الشيطان إذا سمع صوت الأذان هو ذكر لله عز وجل ولا وله ضرات، ما يستطيع أن يجلس ولا. إذا قرأت القرآن حضرت الملائكة والشياطين تذهب. أنت دخلت البيت وفتحت التلفزيون وبدأت بقى تسمع امرأة في برنامج لا قيمة له، تسمع فيلم، مسلسل، أغنية، الشياطين قاعدة جنبك عن اليمين وعن الشمال عزين مستربعين بها وقاعدين ومنبسطين، والملائكة ملائكة الرحمة طلعت برا البيت خلاص، ما هتجلس جنب الشياطين. أما إذا سمعت القرآن أو أحدا يتكلم عن الله جلست الملائكة فتأنس وتسعد وتجد في البيت سكينة وسرور، بخلاف المشاكل المعتادة. سبب مشاكل البيوت هذا هو الحال، هذا هو تفصيل الحال. سبب مشاكل البيوت المعاصي التي ترتكب في البيوت. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مزمار الشيطان في البيت وأمر بتلاوة القرآن في البيت ليطرد ذلك الشيطان. أما إذا جلست تسمع هذه البرامج التافهة التي لا فيها نفع ولا أي منفعة، لا في دنيا ولا في آخرة، اسمع كلاما يسرك يوم القيامة. وقتك من ذهب، وقتك ثمين، اللحظة من عمرك ليس لها مقدار ولو جمعت مال الدنيا كلها. تعرف ليه؟ لأن اللحظة الواحدة، لحظة واحدة بس، لحظة تقدر تقول فيها سبحان الله وبحمده، فتغرس لك نخلة في الجنة، نخلة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أعلم بقى الركب ده ركب طيارة ولا صاروخ ولا حصان، الله أعلم، ما قالكش 100 عام لا يقطعها أصلا. تاخد بالك، هو الحديث ذكر كلمة 100 عام لأن ده اللي معروف، عاوز يضرب المثل بمسافة طويلة يقول لك 100 سنة، مسافة 100 سنة، لكن ممكن يمشي 200 سنة ولا يقطعها، ممكن 1,000,000 سنة ولا يقطعها. يبقى اللحظة من عمرك لو حطيت قصادها مال الدنيا كله، اللحظة من عمرك أثمن إذا كانت في طاعة الله عز وجل. انظر إلى زكريا، انظر إلى يحيى بن زكريا عليه السلام، أمره الله ب5 كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. اسمع كلمة واحدة من هذه 5، قال: وآمركم بذكر الله، ومثل من ذكر الله عز وجل كمثل رجل خرج سراعا والعدو في أثره. رجل يجري يهرول يفر من عدوه، وبينما هو يفر ويجري قابل حصنا منيعا فدخل الحصن وأغلق الباب فصار في حما من عدوه. وكذلك العبد إذا ذكر الله كان في حصن قوي من الشيطان، ما يقدرش يدخل لك، لو اخترق ما يعرفش أصلا، ما يستطيع. لماذا؟ لأنك محصن بذكر الله عز وجل. فإذا أردت أن تقهر شيطانك فاذكر الله، ذكرك لله يدمر الشيطان، يدمره، يجعل كيده ضعيفا جدا. هو مش الآية اللي انتم حافظينها: ومن شر الوسواس الخناس. ما معنى الخناس؟ قال لك معناه يخنس إذا ذكر الله، يعني يضعف وينكمش وينزوي ويكون لا قيمة له. إذا ذكرت الله عز وجل، فإذا أردت أن تقهر شيطانك فعليك بذكر الله وبتلاوة كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اشف مرضاهم وداوي جرحاهم واطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شان فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. أكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.